está ahí, negro, tan está fino. Pero otra línea, mamita, ahí, güey, no, 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 no. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورواته أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن فاشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. الآية الأولى ختمت بتتقون، والآية الأخيرة ختمت بيتقون، أي التقوى سايرت هذه الآيات البينات المتعلقة بأحكام الصوم وواكبتها بدءا وختاما، مما يشير على أن التقوى والصوم متواكبان بدرجاتهما الثلاث. التقوى لها درجات ثلاث أو مراتب ثلاث. المرتبة الأولى تقوى الشرك، والمرتبة الثانية تقوى المحارم المعاصي، والمرتبة الثالثة تقوى السوى. كذلك الصوم، هناك صوم عوام وهناك صوم خواص، وهناك صوم خواص الخواص. فصوام العوام هو الإمساك عن المفطرات، عن كل ما يصلح البدن من غذاء ودواء أو مما يدخل الجوف من منفذ منفتح انفتاحا طبيعيا أو انفتاحا عرضيا جراحيا، أي منفذ أو جرح نافذ. هذا صوم العوام. صوم الخواص بالإضافة إلى هذا الذي ذكر، إمساكهم وامتناعهم عن كل ما حرم الله، وصوم خواص الخواص اللي هم ذي الذروة العارفون بالله الذاتيون، هو الإمساك عن رؤية السوى. فإذا التقوى مراتب ثلاث والصوم مراتب ثلاث. وكذلك نلاحظ أيضا أن الصوم معناه الإمساك، الصوم معناه الإمساك في اللغة العربية، والتقوى معناها الإمساك أيضا، الامتناع عما يؤذيك، الابتعاد عما يسبب لك الضرر. فإذا هنا امتناع وهناك امتناع، أي إمساك. فكل إمساك عن أي شيء كان ومن أي إنسان صدر أو حصل يسمى باللغة العربية صوما. وكذلك كل دفاع عن النفس وكل اتخاذ وسيلة لدفع الضرر والأذى عنه يسمى تقوى، من أي إنسان صدر سواء كان مسلما أو غير مسلم، بل سواء كان إنسانا أو غير إنسان. فالإمساك هو الصوم، والصوم هو الإمساك، سواء صدر عن إنسان أو عن حيوان في اللغة العربية. ولذلك هذا المعنى العام أو هذا المعنى اللغوي للصوم والتقوى متواكبان متوازيان يمشيان جنبا إلى جنب. وذلك الآيات القرآنية بدأت أول آية من آيات الصوم بالتقوى ونهتها، وآخر آية نهتها بالتقوى. الصوم جنة أي وقاية، والتقوى مجن أي وقاية. فكل وقاية هي تقوى، وكل وقاية هي صوم وإمساك. قلت أنا سواء صدر عن إنسان أو حيوان حتى ولو عن جماد نبات، هكذا نجده في شعر الشعراء العرب، ونراه أيضا في القرآن أنه إمساك مطلق ولو عن الكلام. فهذا النوع من الوقاية أو الاجتنان أو إبعاد الأذى عنك بأي وسيلة من الوسائل يسمى تقوى. فالشاعر عندما يصف واديا بظله الظليل وأشجاره المتعانقة الأغصان المتراكمة الأوراق التي تمنع أشعة الشمس اللاهبة من أن تصل إلى من يستظل بظل هذه الأشجار، فيقول مادحا لهذا الوادي: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم يصد الشمس أنا قابلتنا، فيحجبها ويأذن للنسيم فإذا يحجب أشعة الشمس اللاهبة ويعدم لمسات النسيم الناعمة. هذا وقاية، وفي الوقت نفسه إمساك. ويقول الشاعر العربي أيضا بالنسبة للصوم: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج. يعني خير في الاسطبلات، بالرغم عم تاكل وتشرب عم بعرفوها وبسقوها، لكن سماها صائمة، صائمة عن خوض المعركة، امتنعت وامسكت عن ان تخوض المعركة، معركة القتال. وخير غير صائمة اي هي تحت الغبار، تثير الغبار اي في ساحة المعركة تحت العجاج. وأخرى تعرف اللجمة مستعدة لخوض المعركة، دليل على أن رباط الخيل عندهم كثير، وأعظم سلاح عند العرب هو كان الخيل، فمن كان يملك العدد الوافر من الخيول ملك العدد الكبير من العتاد الحرب. إذن الوقاية والإمساك متماشيان في اللغة العربية، وهو أن يمنع عنك الأذى أو أن تمسك عن الأذى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما شئت، أينما شئت اتق الله، حيثما كنت وأينما كنت وأينما حللت. يعني اتق الله على الدوام في كل أحوالك، في جلوتك، علانيتك، وفي خلوتك، في سرك. اتق الله حيثما شئت حيثما كنت، يعني في أي وضعية كنت وفي أي مكان وفي أي زمان كنت اتق الله على الدوام، في الخلوة والجلوة، في السر والعلن. وهذا المعنى يتحقق بالصوم. الصائم هو يراقب ربه فيمتنع عن المفطرات والمفسدات للصوم، وإلا المجال متيسر عنده أن يتناول المفطرات في سره، في خلوته، في بعده عن الناس. ممكن أن يراقب من طلوع الفجر حتى مغيب الشمس، بعد حدا براقبه غير نفسه هو عند اللي بيعرف انه الله عم راقبه. كذلك التقوى: اتق الله حيثما كنت، في اي وضعية كنت، وانت ايها الصائم تمتنع عن المفطرات في اي وضعية كنت، خشية من ربك ومراقبا ومعتقدا أن الله يراك وهو معكم أينما كنتم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذه المراقبة الدائمة، هذا الإيمان، هذا الاعتقاد هو الذي يجعل الإنسان يمتنع عن إتيان المفطرات عندما تسنح له الفرصة، أو يكون في غيبة عن الناس. وكذلك الوقاية والتقوى، هذه المراقبة هي خاصة بالصوم أكثر من غيرها، لأن الإنسان كما قلت من طلوع الفجر حتى مغيب الشمس إلا تستر فرصة لحظات تشرب مي، لحظات تتناول أشياء سريعة من المفطرات، لكن مراقبة الله أو اعتقاده بأن الله يراه يمنعه من أن يتناول مفطرا أو أي مفسد لصومه. فإذا التقوى والصوم متلازمان. التقوى مجد والصوم ضمنا، التقوى مجن، وكان مجني دون من كنت أتقي، وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص. فإذا التقوى هي المجن، الترس بتدافع فيه عن نفسك وبتمتنع من ضربات القاتل من خصمك وعدوك. كذلك الصوم جنة، أي مظلة، وصوم وجاء أي قاطع لدواعي ارتكاب المخالفات. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فلا تزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع مؤنة الزواج مصروف النكاح فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الصوم جنة والصوم وجاء والتقوى مجن، إذن هما متواكبان متلازمان متماشيان متسايران جنب إلى جنب. هذه المراقبة لله سبحانه وتعالى، هذا الاعتقاد بأن الله يرانا في أي مكان كنا وفي أي وضعية كنا، يمنعنا من أن نرتكب محرما فنكون متقين، فنكون متقين، ويمنعنا من أن نتناول مفسدا للصوم ومفطرات فنكون صائمين. وسيدنا سهل التستري رضي الله عنه الذي حدثنا عنه سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظنا الله به ورضي الله عنه، عندما استحوذ على قلب من يعلمه القرآن وأصبح يعامله معاملة خاصة دون بقية زملائه ورفقائه، فشكى زملاؤه ورفاقه معلمهم للقرآن إلى أولياء أمورهم آبائهم، فعرض الآباء وعاتبوا معلم القرآن معلمه. يبدو أن معلم القرآن كان منور القلب، فقال لهم: يا أولاد، غدا بكرة كل واحد يجيب معه جيجة طيبة وسكين. أجوا على ربها كريش، قالوا لا، أنتم تجوا معهم كمان. هيك أنا عم بطلبكم. ثاني يوم فعلا نفذوا الطلب، كل واحد جيب معه جيشته وسكين، وأبوه ولي أمره جاي معه. بعد ما اكتمل العدد قالوا: يا أولاد روحوا كل واحد منكم يذبح جيشته في مكان ما يشوفه أحد. راحوا الأولاد وتفرقوا، هذا أخذ وراء جدار، هذا أخذ في تحت درج، هذا أخذ في مكان خربان، هذا لا إلى آخره، يذبح جيشته ويجي. حان وقت الانصراف، وإذ سعد بالسهل التستري يأتي وجيشته طيبة ما هي مذبوحة، وهن عم بيطردوه الأبهات الأولاد والشيخ. قال: ليش هيك يا ولدي؟ أولا تأخرت علينا كل هالشيء، في كل هالمحلات البلد والمنطقة هي ما لقيت لك محل يكون ما حدا يشوفك، بعدين جايبي هي طيبة كمان ما ذبحتها، كل هالتأخير وجايبها طيبة كمان ما هي مذبوحة؟ قال له: يا مولاي، أنت قلت لي اذبحها في مكان ما يشوفك أحد. قال: ليه؟ قال له: ما دخلت على محل إلا أشوف الله شايفني، ما دخلت على مكان يكون أشوف ربي شايفني، الله شايفني، إما وجدت محل الله ما عم شوفني، في كل محل عم شوف ما شوفني أحد وهو الله الصمد. وإذ أولياء الآباء قالوا: يا شيخ الحق معك، والله نحن أخذ قلوبنا وإعجابنا وبالحق التكريم والتميز والعناية الخاصة به. فأيا غلام صغير السن ما دخل مكان إلا شاف الله شايفه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلم السر أو أخفى، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر. العلماء أو بعض العلماء الذين اطلعت على تفسيرهم لهذه الآية يعلم السر وأخفى، قال: السر هو الذي تسارر به غيرك، تحدثه سرا، وأخفى منه ما تحتفظ به لنفسك دون أن تحدث به أحد سرا. لكن وجدت تفسير لأحد العارفين بالله الكبار يقول: السر هو ما أنت تعرفه دون أن تسارر به أحد. وفعلا هذا فهم جميل، لأنه حينما أنت تنقل سرك لغيرك يسمى نجوى، تتكلم معه خفية بصوت منخفض لا يسمعكم لا يسمعك أحد إلا من تتحدث إليه، اسمه نجوى، ما اسمه سر. سرك تنقله إليه نجوى، مناجاة أو مسارة إذا ما هو الذي هو أخفى؟ قال قال الذي هو أخفى ما كنت تعرفه ثم نسيته نسيانا كاملا، أو ما سوف تعرفه في المستقبل. الله يعرفه، يعني الله يعرف ما أنت تعرف من أسرارك الآن، وما كان من أسرارك وما أبحت بها لأحد ثم نسيتها في الماضي، وما سيكون لك من أسرار في المستقبل. لا تستغربوا، الله كبير. سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به كان يقول لنا أولادي أنا بعرف بدايتكم وما أنتم عليه قائم الآن ونهايتكم، هذا العارف الذاتي. إذا طلب الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى السر. ممكن أن يختبئ منه أحد، أو أن يختفي عنه أحد، أو أن يعمل عملا لا يطلع عليه الأحد الفرد الصمد، لا. وهذا شأن الصوم، وهذا شأن التقوى. ثم نجد القرآن الكريم، القرآن الكريم تكلم وعبر عن عدم الكلام وسماه صوما، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. خطاب لمريم العذراء رضي الله تعالى عنها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ما في مناص ولا في جدال ولا في مهرب. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته يعني أصبحت حامل، يعني حملت فيه، أصبحت حملة. فحملته أي أصبحت حامل. فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. إذن الصوم هو عدم الكلام، هنا الصوم معناته عدم الكلام مع أحد. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. افتراء كبير جريمة كبرى. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. إذا واذكر في الكتاب مريم، مريم العذراء البتول التي نذرتها أمها وهي في بطنها على أساس أنها صبي ذكر ما هي أنثى، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن عندي اللي وضعت طلعت المسألة خلاف ما هي عم تأمل، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أن لك هذا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذن مريم العذراء هي أجابت شيخ الأنبياء سيدنا زكريا عليه السلام عندما قال أن لك هذا الرزق وأنا المتكفل بتقديم الطعام ورزقك والرزق لك. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله قادر وهو الذي يرسل لها الطعام، وطعام الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، إن الله على كل شيء قدير. هي نفسها عندما فوجئت بعمل مترتب أو متعلق بقدرة الله عز وجل اضطربت في بدء الأمر، ثم تمنت الموت بعد أن علمت أن هذا الذي تمثل لها بشرا سويا هو رسول من رب العالمين سيدنا جبريل عليه السلام، وأنه ينفذ أمر ربه. الأمر بالنسبة للمرأة العفيفة الحصان أمر عظيم شنيعا فظيع، أن يمسع حصانتها وأن تخدش حصانتها. اتخذت من دون أهل حجابا، وإن بها هذا الإنسان داخل الحجاب يقف إلى جنبها، فأرسلنا إليها روحنا الروح الأمين جبريل عليه السلام، فتبدل وضعه أصبح بشرا سويا، كان ملكا أصبح بشكل بشر. الملائكة عندهم القدرة على التبدل. سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي أحيانا بصورة جحية الكلب رضي الله عنه لأنه أسلم، يعني بصورة إنسان. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يقول الشيخ الأكبر محي الدين العربي رضي الله عنه
لو نفخ في جيبها وانتقلت النفخة إلى فرجها وحملت بسيدنا عيسى عليه السلام وهي في هذه الحالة حالة الاستنفار حالة الانفعال والانزعاج، لو ولد سيدنا عيسى إنسانا جلاليا وليس بالإنسان الجمالي، الإنسان المشاكس وليس بالإنسان المسالم، الإنسان الشديد وليس بالإنسان لين العريس، ولكن انتظر عليها سيدنا جبريل عليه السلام وطمأنها وهدأ من روعها وأخبرها حتى إذا هدأت وعادت إلى طبيعتها وأنوثتها وإلى لين عريكتها نفخ في جيبها، أي في فتحة ثوبها الموجود عند صدرها، فعملت به بقدرة الله حبلت، ولذلك جاء سيدنا عيسى عليه السلام رسول السلام، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، رسول الجمال كان سيدنا يحيى بن خالته، سيدنا يحيى كان ابن خالته، لأن لما ولدت امرأة عمران وكان المولود أنثى بنت ولم يكن من العادة أن تنظر البنات للدير للكنائس لأمكانات العبادة، ولكنها نذرت والله قبل النذر، فاختلف وفي بني إسرائيل تتعدد الأنبياء في زمان واحد، أيهم يأكل مريم؟ مين بده ياخذها يربيها ويعتني فيها؟ فاتفقوا على ان يقترعوا قرعه، كل واحد بيجي الى النهر بيلقي بقلمه، والقلم عباره عن سهم لا نصل فيه، ما له حديدي في الارض خلاصه، فالنصل الذي يثبت فالقلم الذي يثبت وما بيطفع وجه الماء بكفلة افطر من ويكون من حقه كفالة وتربيته وتنشئته ورعايته، فكل الأقلام طوافت إلا قلم سيدنا زكريا ثبت، وما عام على وجه الماء وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، وكل مكان للعبادة يسمى محرابا، ولا يعني المحراب هو هذا الذي يقف فيه إمام في مساجدنا، هذا معنى اصطلاحي، وإنما المحراب هو مكان العبادة غرفة العبادة الخاصة بهذا الإنسان، فعين لها غرفة داخل غرفته، يعني هو له المحراب وداخل المحراب ما له غير هالباب اللي عنده بس مفتوح الباب اللي عنده والباقي كله مسكر، حدد لها محراب، وكانت خالته أخت أمه زوجة سيدنا زكريا عليه السلام، وليس لها ولد. طبعا خالي، الخالة أم، الخالة أم، والعم أب، هكذا في الإسلام وفي الحقيقة. طالما الخالة أم وهذه الخالة ليس لها ولد، فأصبحت تعتني بها وتحيطها برعايتها وحنانها وعطفها وحبها، أفرغت كل حب إلى ستنا مريم رضي الله عنها. وإذ سيدنا زكريا عليه السلام يرى أمرا يستمع الانتباه، أنا أكفر وأقدم لك الطعام وما تحتاجين، فمن هذا الذي يسبقني ويقدم لك الطعام قبل أن أقدم طعامي أنا؟ قالت هو من عند الله، الله بسقط، هو عم يبعث قبلك. هذه كرامة، كرامة ستنا مريم رضي الله تعالى عنها. واغتنم هذه الكرامة كما قال سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظنا الله به ورضي الله عنه، قال: أولادي إذا شاهدتم كرامته صدرت من وليين فادعوا الله، الدعاء المستجاب، لأنه هناك تكون أبواب الرحمة مفتحة والعطاء الإلهي. إذا شاهدتم كرامة من ولي فاغتنموا هذه الفرصة وادعوا الله تستجاب دعوتكم. ولذلك سيدنا زكريا عليه السلام اهتمل واغتنم هذه الفرصة عندما شاهد هذه الكرامة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنالته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني استجاب دعوته ورزقه غلاما ونبيا وسيرا. ويحضرني الآن أن هناك أشخاص أقاموا الدنيا وما أقعدوها في حياتنا الشيخ محمد النبهان، وحتى الآن أديالها ورذاذها ماشي. قال: ليش منقول سيدنا الشيخ محمد النبهان؟ فاعترض أحد الأشخاص أمام أحد أخوان سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظنا الله به، فقاله: أما تقرأ؟ وقاله: السيد الله، لا يجوز أن نقول لأحد سيد إلا لله سبحانه وتعالى. قال له: أما تقرأ القرآن أنت؟ قال: بلى أقرأ. قال: قرأت القرآن؟ ما اعترضت. أما مررت على قوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا الله سمى سيد سيدنا يحيى. فإذا في سيد غير الله سيدنا يحيى، قد يأتي متفزك آخر ويقول: أنا نبي رسول. بيدي جواب سيدنا الشيخ محمد نبهان حفظ الله به بالذات، اللي هو أقوى في الإفهام وإقامة الحجة. ويبدو أن الأخ الذي أجاب ما سمع هذا من فم سيدنا الشيخ محمد نبهان أو ما أحد نقله هذا الكلام. عندما كان يتلو ويبرئ سيدنا يوسف عليه السلام مما يتهم به من الإسرائيليات، ثم أصبح من المسلمات عند المفسرين أو بعض المفسرين: إلا من رحم ربك وعظم. قال: فألف يا سيدها لدى الباب. فألف يا وجدا سيدنا يوسف وزليقة زوجة العزيز هي معبود هو بعضهم، فاستبق الباب وقد قميصه من قبل من دبر. فألف يا سيدها لدى الباب. إذا الله سبحانه وتعالى سمى الزوج سيد، وهذا الزوج مهروس بالمرة كافر، فما يجي يحتج: والله هذا رسول، هذا نبي. تسمع فلسفات: الغرض مرض، المرض علي والعلي بتقتل. ما أغنى هؤلاء عن هذه المحاولات أو عن هذه المكائد أو هذه الضغائن، هذه الأمور إثارات غبار غبار، يعني ما لا سبب. في القرآن موجود سيدة المحصورة، في القرآن سيدها لزوجها كان كافر، الله سمى سيد بالقرآن. قال له: قال سيدها. ثم في أوقات نحن نعرف اللي يكون أعلى منه مرتبه، أول بياخد تحية يقول له سيدي ويخاطبه. أنت إذا تروح تراجع واحد في قضية إلك شغل مشان تحل لك: والله يا سيدي الله يرضى عليك مشي لي هكذا، والله أعلم هذا عم تقول له سيدي إيش وضعه وإيش شكله. إيه ما لقيته غير هالشغلة هي تضر فيها ضغائنكم، حقدكم، كيفكم، حسبكم، والعياذ بالله انتقاداتكم اللي ما لها مستند لا شرعي ولا واقعي وما لها طعمه. انا ادعو لهم بان يخلصهم الله من كل هذه الامور، وان يشرح صدرهم للاسلام، وان يهديهم سواء السبيل، وألا يجعل هذه الصدور أو هذا الصدر لمثل هؤلاء المنتقد صدره ضيق عن حرر كأنما يصعد في السماء. إذا نعود لنقول: هذه نصائح سيدنا الشيخ محمد النبهان رحمه الله به. قال: والذي إذا وجدتم كرامة من ولي فادعوا الله واسألوه حاجتكم يستجاب دعاؤكم. هنالك دعا زكريا ربه فرأسا استجيبت دعوته ورزقه الله ذرية طيبة، نبي رسول من الصالحين. فإذا ستنا مريم هدأت وحملت حبل بعدما نفخ فيها سيدنا جبريل عليه السلام في جيبها، فانتبذت به مكانا قصيا، بعدت. وبعدين وين النتيجة؟ بصرت ولادة مرض تقيد دائما في البرية؟ لا، بتجي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. المخاض هو الطلق، طلق الولادة. فجاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. له العفيف الحصان الشريف بالرغم من قوة إيمانها ومن الكرامات وتربت عند رسول النبي عليه السلام والله شهد لآل عمران بأنهم من المصطفين. إن الله اصطفى آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهي من آل عمران، اصطفاه الله على العالمين وتقبلها رب أبو الحسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، ثم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله، هي عبده هو من عند الله. لكن العقيدة الشريفة تزعزع أركانها ما تحسن تثبت أمام هذا الحدث العظيم الفظيع الشنيع. وأنا أستأنس بما سمعته من سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به عندما كان يتكلم عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعن صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، ويبدر منهم بعض المخالفات في ظاهر الأمر. سمعته من تنه شريف في الأذني هاتين مباشرة يقول وهو مسجل بالشريط حاشاهم أن يفعلوا ذلك، ولكن تحملوا كل هذا من أجلنا حتى ينقل إلينا ويوضع قرآن ودستور لحياتنا، تحملوا من أجل الأمة المحمدية. واستئنافا بهذا الفهم العالي الرفيع النزيه للأنبياء المرسلين ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول سيدتنا مريم العذراء رضي الله عنها قالت هذا الكلام لينقل إلينا أيضا لتسمعه نساؤنا وبناتنا ولنسمعه نحن ولنفهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا، بينما الله سبحانه يقول كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. آية للناس ورحمة منا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. أغلى ما عند المرأة عفافها، أغلى ما عند المرأة حصانتها وشرفها. وهذا يفسر لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن يخلو رجل أجنبي بامرأة ليست من محارمه، فقال أحد الصحابة والحمر يا رسول الله، أي أغرباء الزوج أو أغرباء الزوج بنت حماه ابن حماها ابن العائلة على الزوجة، بنت عائلة زوجته هي هذا صهرنا ثاني، هل تقول هذا رجل من عائلة فلان؟ ايش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأجاب هذا الصحابي الذي سأل عن الحمو، قال الحمو موت، الحمو موت. يعني الملك أشرف وأفضل من أن تجلس المرأة مع ابن حلال. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. مع أنه لم ينسى بشر ولم تكن بغية، واعترف بذلك سيدنا جبريل وأقرها على ذلك، والله يعلم ذلك. قالت: يا ليتني مت قبل هذا. شوف، تمنت الموت من أن تطعن في عفافها، في شعرها، في حصانتها، لتعلمنا نحن نساء المسلمين أن الموت أفضل من أن نطعن في عفافنا وفي حصانتنا وفي شرفنا ومروءتنا. ألحم موت، ألحم موت، يعني الموت ولا تجلس المرأة مع ابن حمار. والحوادث كثيرة، ولا أريد أن أسمم الجو بذكرها. إذن قال: يا ليتني مت قبل هذا. هي هذا، هذه الآية تفسر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ارحموا موت، ارحموا موت، يعني أن تموت المرأة قبل أن تطعن في عفافها وحصانتها وشرفها. والموت أشرف. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. فناداها من تحتها، يقول بعض المفسرين ناداها سيدنا جبريل، ولكن الواقع الأرجح أنه ناداها سيدنا عيسى من سياق الآيات التي ستأتي، لأن الآيات تفسر بعض البعض. فناداها من تحتها: ألا تحزن، قد جعل ربك تحتك سرية. لماذا شايف النهر كان نشفان يبسان ما في مي، جرت ماء جرى ماء، وهضي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. يقول سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به ورضي الله عنه: لما كانت المحراب كان يأتيها رزقها من عند الله كرامة دون أن تقوم بأي عمل، ولكن لما كانت إلى جانب النخل فأجاء المخاض إلى جذع النخلة، كانت إلى جانب جذع النخلة